بسم الله الرحمن الرحيم. نرفع آيات العزاء والمواساة لمقام صاحب العصر والزمان، أرواحنا لمقدمه الفداء بمناسبة ذكرى استشهاد جده الإمام الحسين عليه السلام. تقدم لكم شبكة منير الليلة 11 لمحاضرة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله بالمركز الإسلامي بإنجلترا لعام 1437 للهجرة.
صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا داود إنا جعلناك خليفة فاحكم بين الناس بالحق. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في ثلاثة محاور في تعريف الحق وفي بيان فلسفة الحقوق وفي بيان المنشأ الإلزامي بالحق. نجي الآن إلى المحور الأول، ما هو الحق؟ القرآن الكريم استعمل كلمة الحق بثلاثة معاني. المعنى الأول الحق بمعنى الصواب. ما هو تعريف الحق؟ القرآن الكريم استعمل كلمة الحق بثلاثة معاني. المعنى الأول الصواب. يقول القرآن الكريم أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى. أفمن يهدي إلى الحق يعني يهدي إلى الصواب. المعنى الثاني أن المراد بالحق هو الشيء الثابت الذي لا يزول. قال تبارك وتعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. يعني الله الذات الإلهية شيء ثابت وما سواه يزول ويضمحل. ولذلك ورد عن النبي محمد أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، لبيد بن أبي ربيعة: ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائله. المعنى الثالث للحق هو الميزة الاعتبارية. عندما يقال لفلان حق في الأرض يعني له ميزة اعتبارية، وهذا هو الذي نبحث عنه هذه الليلة. ما هو تعريف وتحديد الحق بالمعنى الثالث يعني الميزة الاعتبارية؟ القانوني البلجيكي دابان عرف الحق، قال الحق ميزة يمنحها القانون لفرد أو جهة في مكان أو عمل أو مال. خل نشرح هذا التعريف القانوني الذي ذكره دابان. الحق ميزة يمنحها القانون لفرد أو جهة، زين، في مكان، في عمل، في مال، بموجبها يستأثر بالتصرف. خل أضرب لك أمثلة يتضح من خلالها هذا التعريف القانوني للحق. عندنا في الإسلام حق السبق. حق السبق يعني شنو؟ يعني أنت تجي إلى مكان، افترض سوق مفتوحة، تجي تسبق إلى مكان وتخلي بضاعتك في ذلك المكان. إذا سبقت إلى مكان في السوق وضعت بضاعتك فيه صار لك حق في المكان. حق في المكان يعني شنو حق في المكان؟ يعني لك ميزة قانونية في هذا المكان، ليس لأحد أن يزاحمك. أنت سبقت إلى المكان. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو أحق به. إذن صار إلك ميزة قانونية في المكان، بموجبها تستأثر بالتصرف، أنت أولى بالتصرف من غيره. هذا في مكان. تجي إلى عمل. عمل شلون؟ مثلا السنتين الأوليين للطفل، طفل ابن السنتين، طفل منذ ولادته إلى أن يبلغ سنتين، من هو أحق بحضانته، أبوه أم أمه؟ منذ الولادة إلى سنتين، افترض الأب طلق الأم وهذا طفل وليد، منذ ولادته إلى سنتين من هو الأحق بحضانته؟ الأحق بحضانته الأم. إذن هذه ميزة قانونية أعطاها القانون للأم في عمل، وهو الحضانة لمدة سنتين، لها أن تتصرف بشؤون الطفل في هاتين السنتين. أو مال، مثلا الإسلام يرى أن للزوجة حق النفقة على الزوج، حتى لو الزوجة ثرية. افترض زوجتك مليار، زوجتك ملياردير، زوجة ثرية، وانت رجل راتبك محدود، نفقة زوجتك عليك ام عليها؟ عليك انت. للزوجة حق النفقة على الزوج، أن يهيئ لها ما يعد لها مسكنها اللائق بها ومطعمها ومشربها وزينتها ولباسها. على أي حال الزوجة لها حق النفقة على الزوج. إذن الزوجة لها ميزة قانونية في أموال الزوج. عرفنا أن الحق ميزة يهبها القانون لفرد أو جهة في مكان، في عمل، في مال. الحقوق تنقسم إلى حقوق فردية مثل ما قلنا حق النفقة للزوجة، حقوق سياسية حق الانتخاب، حق الترشيح، حق التصويت، حقوق مدنية كل مواطن له حق، حق التعليم، حق الصحة، حق أن يعطى فرصة للكسب والعمل، حق أن يمارس طقوسه الدينية بدون قيد ولا شرط. هذه حقوق مدنية وحقوق سياسية لكل مواطن. زين، هذا التعريف الذي يضعه دابان للحق، ما معنى الحق؟ ميزة يمنحها القانون لفرد أو جهة في مكان أو عمل أو مال. زين، نجي للإسلام، هل يقبل هذا التعريف أم لا؟ بحسب القانون الإسلامي هذا التعريف فيه ملاحظتان. الملاحظة الأولى أن هذا التعريف أقحم السلطنة في تعريف الحق. كيف؟ قال الحق هو ميزة بموجبها يستأثر بالتصرف. إيش معنى يستأثر بالتصرف؟ يعني إلى صلاحية، إلى سلطة. صاحب الحق له سلطة، له صلاحية أن يتصرف لأنه صاحب حق. إحنا نقول لا، قد يثبت الحق وما تكون معه سلطة. الحق مو دائما يتضمن سلطة، الحق مو دائما يتضمن صلاحية التصرف. صحيح ربما القانون يقول هكذا، إذا ثبت الحق ثبتت صلاحية التصرف، لكن دين الإسلام يقول لا، قد يثبت الحق ولا تثبت صلاحية التصرف. مثل شنو؟ مثل الطفل، طفل إلى حقوق لكن ما يقدر يتصرف فيها لأنه ليس رشيدا ولا بالغا. افترض الطفل يرث من أبيه حقوقا، يموت أبوه، الطفل يرث أباه ويرث الحقوق التي كانت لأبيه، لكن هذا الطفل مع أن له حقوقا ورثها من أبيه ليس له سلطة على التصرف فيها ما لم يكن بالغا رشيدا. مثلا الأب إلى حقوق في البنك، إلى حقوق في بعض الأراضي، هذه الحقوق تنتقل إلى ولده الطفل لكن ليس له صلاحية التصرف فيها. إذن الحق لا يعني دائما السلطنة وصلاحية التصرف. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، شوف تعبير دابان، قال الحق ميزة يمنحها القانون. هل القانون هو اللي يمنح الحق أو الحق يحكم به العقل قبل القانون؟ القانون هل القانون، يعني هذه مسألة قانونية، هل القانون دوره إعطاء الحق أو القانون دوره حماية الحق؟ القانون ما يعطي حقوق، القانون يحمل حقوق ويدافع عنها. إذن الحقوق من وين تجي إذا القانون ما يعطيها؟ الحق يأتي بحكم العقل العملي، العقل هو الذي يحكم بالحقوق، العقل يحكم بالحقوق والقانون يحمي تلك الحقوق التي حكم بها العقل وأقر بها العقل. كيف؟ قال أشرح لك الآن. الحق يتجسد إما بعلة فاعلية أو بعلة غائية. أضرب لك مثال بالعلة الفاعلية. شوف، احنا عندنا قانون في الإسلام، من أحيا أرضا مواتا فهي له. شلون يعني؟ تيجي لأرض خارج البلد، مو أرض داخل البلد، تيجي لأرض خارج البلد لا يملكها أحد، أرض غير مملوكة، تيجي أنت تحييها، يعني شنو؟ تزرعها أو تبنيها. إذا أحييتها ببناء أو زراعة شنو؟ ملكتها، لما ورد عن النبي محمد من أحيا أرضا مواتا فهي له. ليش هني صار لك حق في الأرض؟ نتيجة جهدك، علة فاعلية، يعني لأنك قمت بجهد وفعل في الأرض ثبت لك نتيجة جهدك ونتيجة فعلك، ثبتت لك في الأرض أن لك حقا فيها. هذا ما يحتاج قانون، هذا العقل يقرره، يقول بما أنك بذلت جهدا في الأرض إذن لك حق في الأرض. هذا العقل يحكم به، مو القانون. القانون يحمي الحق، أما الذي يحكم بالحق فهو شنو؟ فهو العقل. أو علة غائية. شلون علة غائية؟ ضرب لك مثال الآن، مثلا الجنين، الجنين إذا خرج من بطن أمه بشكل أوتوماتيكي، سبحان الخالق، يتكون غذاؤه في ثدي أمه، غذاؤه الله يعده في ثدي أمه، هناك مادة غذائية ضرورية لهذا الجنين في ثدي أمه. طيب، عندما نجي نقول الغاية والهدف من هذه المادة اللبنية في ثدي الأم، الغاية منها شنو؟ غذاء الطفل. بما أن الغاية من المادة اللبنية غذاء الطفل، إذن للطفل حق في هذا الغذاء. هذا ما يحتاج القانون يقوله، هذا بالعقل ندركه. العقل يقول بما أن الهدف من وجود المادة اللبنية في ثدي الأم تغذية الطفل، إذن للطفل حق في هذه المادة. هذا العقل يحكم به. القانون دوره فقط حماية الحقوق، وإلا الحقوق هي بحكم العقل. إذن التحديد الذي ذكره دابان للحقوق تحديد ناقص. التحديد الإسلامي لماهية الحق أن الحق أولوية تتضمن عنصرين، مصلحة ومسؤولية. كيف تتضمن عنصرين، مصلحة ومسؤولية؟ أنا أشرح لك الآن بالمثال. نحن نقول للزوجة حق النفقة على الزوج. شنو معنى للزوجة حق النفقة على الزوج؟ يعني الزوجة لها أولوية في أموال الزوج. شوف ترى الزوجة أكثر من الأولاد. كل واحد يقول لا أولادي أحق بأموالي، لا الزوجة أحق بأموالك من أولادك شرعا. هكذا يجب على الأب، شوف يجب على الأب أن ينفق على أولاده، لكن يقدر ينفق على أولاده من أموال أولاده. إذا عنده أموال لأولاده يقدر ينفق على أولاده من أموالهم فيما هو صالح لهم، لكن الزوجة ما تنفق عليها من أموالها، يجب أن يكون من أموالك. لو أن الإنسان قصر، ترض إنسان قصر ما صار يعطي أولاده نفقة إلى أن مات، هل تؤخذ نفقة الأولاد من تركته؟ هو مات الآن، ترض ما أعطى أولاده نفقة 20 سنة، هل تؤخذ نفقة الأولاد لمدة 20 سنة من تركة الأب؟ لا، الأب عاصي ارتكب معصية يتحمل مسؤوليتها أمام الله، بس ما تخرج النفقة من تركة الأب، لكن بالنسبة للزوجة تخرج. لو أن الزوج ترك الزوجة بدون نفقة، قال له أنت دبري حالك، أنا زوج، أنا مو بنك أصرف عليك، أنت دبري حالك بالنفقة، أنا لا أنفق عليك، زين؟ وامتنع عن النفقة 20 سنة 30 سنة ثم مات، قبل أن يوزع الميراث يخرج نفقة الزوجة من تركته. نفقة الزوجة دين على الزوج في أمواله. الشارع تشدد في نفقة الزوجة أكثر من تشدده في نفقة الأولاد. الأولاد تقدر تنفق عليهم من أموالهم، الأولاد إذا مت ما تؤخذ نفقتهم من أموالك، لكن الزوجة تؤخذ نفقتها من تركة زوجها. إذن عندما نقول للزوجة حق النفقة في أموال الزوج، هذه الكلمة ماذا تعني؟ تعني أمرين. أمر الأول أن للزوجة مصلحة، حيث إن هذا الحق لصالحها، والأمر الثاني أن على الزوج مسؤولية، وهي مسؤولية أداء النفقة. كل حق يتضمن مصلحة لذي الحق ومسؤولية على من عليه الحق. فالحق أولوية تتضمن عنصرين، مصلحة ومسؤولية، مصلحة لطرف ومسؤولية على طرف آخر. هذا هو المحور الأول من حديثنا، وهو تعريف الحق. نجي إلى المحور الثاني من حديثنا، لماذا حكم العقل بالحقوق؟ شنو الفلسفة؟ ما هي فلسفة جعل الحقوق؟ فلسفة جعل الحقوق هي فلسفة العدالة، العدالة هي الحقوق. ما هي العدالة؟ العدالة إعطاء كل ذي حق حقه، الظلم سلب ذي الحق حقه. واحد يجيك يقول لك ما هي فلسفة الحقوق؟ يقول له فلسفة الحقوق هي فلسفة العدالة، لأن العدالة هي عبارة عن إعطاء كل ذي حق حقه. فما هي فلسفة العدالة؟ فلسفة العدالة يا إخوان تكمن في استقرار النظام. النظام الاجتماعي ما يستقر بدون عدالة. إذا لم تكن هناك عدالة النظام الاجتماعي يعيش اختلالا، يعيش ضياعا. لا يمكن استقرار النظام واستقرار الحياة إلا مع العدالة. ليش؟ لأنه لولا العدالة، لولا لغة القانون لسادت لغة الامتيازات. شنو يعني الامتيازات؟ شوف بعض الدول ما يحتاج نذكر اسمها تمشي على الامتيازات. هذا ابن فلان إلى امتياز، صح؟ الامتياز بالقبيلة، الامتياز بالحزب، الامتياز بالموقع الاجتماعي. الدولة التي لا تسودها لغة القانون تسودها لغة شنو؟ الامتيازات، تحكمها الامتيازات. هذا إلى ميزة قبلية يقدم، هذا إلى ميزة حزبية يقدم، هذا إلى ميزة عسكرية يقدم. وإذا سادت لغة الامتيازات أصبح المجتمع فوضى. إذن لا يمكن استقرار النظام الاجتماعي إلا إذا سادت لغة القانون، ولا تسود لغة القانون إلا بتطبيق العدالة. إذن الفلسفة من العدالة هي أن نصل إلى استقرار الحياة، استقرار النظام الاجتماعي الذي يتوقف على سيادة لغة القانون. لذلك ترى القرآن الكريم يؤكد على هذه الناحية. صلوا على محمد وآل محمد. يقول القرآن الكريم: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. الله يحب استقرار النظام، لا يحب الفساد. وقال تبارك وتعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. إذن لابد من استقرار النظام وذلك بتطبيق العدالة. زين، نجي إلى المحور الثالث، لا أطيل عليكم. ما هو الملزم القانوني بالحقوق؟ حتى نتعرف على الملزم القانوني بالحقوق، أول لائحة لحقوق الإنسان سنة 1948 عصبة الأمم، ذاك الوقت ما في هيئة الأمم، عصبة الأمم أصدرت لائحة حقوق الإنسان، وما زالت هذه اللائحة معمولا بها معتمدا عليها. بعدين سنة 1981 صدرت لائحة حقوق الإنسان في الإسلام، في الإسلام، في اليونسكو، لكن من قبل منظمة الدول الإسلامية. زين، شنو الفرق بين اللائحتين؟ لائحة حقوق الإنسان، لائحة حقوق الإنسان في الإسلام. حتى نتعرف على الفرق بين اللائحتين أتحدث عن هذه النقطة. ما هو الملزم للحق بنظر العقل. نجي الآن يقول لك واحد والله أنا أدري أكو حقوق بس شو اللي يلزمني أتبع الحقوق؟ ما هو الملزم لي في أن أتبع الحقوق؟ ما هو الذي يلزمني أن أفعل الحقوق وأطبق الحقوق؟ ما هو الملزم؟ هنا نظريتان. نظرية الأولى نظرية روسو الذي يقول العقد الاجتماعي، العقد الاجتماعي هو الملزم لك بتطبيق الحقوق. أنت ما الآن متعيش في مجتمع، أنت مثلا تعيش في مجتمع بريطاني، هذا المجتمع البريطاني له عقد اجتماعي بين الدولة وبين المواطن أن على المواطن واجبات وعلى الدولة واجبات، على كل منهما مسؤولية تجاه الآخر. هناك عملية تبادل، هناك عقد اجتماعي بين السلطة وبين المواطن، على كل من الطرفين حقوقا ولكل من الطرفين حقوقا. نتيجة هذا العقد الاجتماعي بين السلطة وبين المواطن صار العقد الاجتماعي هو الملزم لك بتطبيق الحقوق. بعد ما تقدر انت تفر من الحقوق تقول الله انا مو ملزم وما اقدر اطبقها. العقد الاجتماعي يلزمك بتطبيق الحقوق. صندوق الاقتراع هو عبارة عن عقد اجتماعي. انت من تجي الى صندوق الانتخاب وتنتخب اعضاء البرلمان، هذا الانتخاب هو عبارة عن عقد. تقول انتخبت فلانا او انتخبت الحزب الفلاني لكي يقوم بتأدية حقوقي واقوم بتأدية حقوقه. صندوق الاقتراع هو عبارة عن عقد اجتماعي. إذن بين السلطة وبين المواطن عقد، وهذا العقد هو الملزم بتطبيق الحقوق. هذه النظرية المطروحة. لكن في القانون الإسلامي توجد نظرية أخرى. الملزم لتطبيق الحقوق مو العقد. افترض العقد ما موجود، يعني ما في حقوق. افترض العقد ما موجود، افترض دولة مستبدة ما فيها قانون، افترض دولة ما فيها صندوق اقتراع، يعني الحقوق لا ملزمة بها. الملزم العقلي بتطبيق الحقوق أسبق درجة من العقد الاجتماعي. في عقد أو ما في عقد، أكو شيء قبل العقد الاجتماعي هو الذي يلزمنا بتطبيق الحقوق. ما هو؟ حكم العقل بالكرامة الإنسانية. كرامة الإنسانية تقتضي شنو؟ تطبيق الحقوق وتفعيل الحقوق. نرجع إلى اللي ذكرناه في المحور الأول. ماذا قلنا في المحور الأول؟ قلنا القانون لا يعطيك الحقوق، القانون يحمي الحقوق لأنه يعطي الحقوق. دور القانون حماية الحق لا إعطاء الحق. إذن من الذي يعطي الحق؟ العقل قبل القانون. قبل ما يوجد قانون وقبل ما يوجد عقد اجتماعي وقبل ما يوجد صندوق اقتراع، هناك حكم للعقل بضرورة الحق، فالحق ضرورة حكم بها العقل قبل وجود العقد الاجتماعي. وهذا ما نسميه بالكرامة. شلون يعني الكرامة؟ لكل إنسان كرامة. القرآن الكريم يقول ولقد كرمنا بني آدم، كل إنسان إلى كرامة. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. طيب، لكل إنسان كرامة، شنو معنى الكرامة؟ كافرة، هذا معنى الكرامة؟ كافرة ألف ميم، هذا معنى الكرامة؟ لا، الكرامة تعني الحقوق، هذا معنى. لكل إنسان كرامة، يعني لكل إنسان مجموعة من الحقوق تنسجم مع إنسانيته، تنسجم مع آدميته. هذا شيء يحكم به العقل قبل العقد الاجتماعي وقبل صندوق الاقتراع. العقل يقول لكل إنسان كرامة تنسجم مع إنسانيته، وهذه الكرامة عبارة عن مجموعة من الحقوق. شوف، الملزم في نظر القانون الإسلامي غير الملزم في نظر القانون الآخر. لذلك شوف، لائحة الحقوق في الإسلام غير لائحة الحقوق حقوق الإنسان. كيف غير؟ لائحة حقوق الإنسان نصت على أن لكل إنسان حق الجنسية، كل إنسان حق أن تكون له جنسية هوية، لكل إنسان حق أن يؤسس نقابة. ما يخصنا في هذا، هذه حقوق سياسية. احنا نجي للفارق الأساسي بين لائحة حقوق الإنسان ولائحة حقوق الإنسان في الإسلام، لأن القانون الإسلامي يركز على الكرامة. منطلق الحقوق كرامة الإنسان، منطلق الحقوق الكرامة البشرية. إذن لابد من توسعة الحقوق بمقدار ما تتسع به الكرامة الإنسانية. هل أضرب لك أمثلة؟ هل القانون، أي دولة أنت تعيش فيها، هل من قانونها أن الإنسان لا يغتاب؟ هذا وين موجود؟ موجود في القانون؟ هل موجود في القانون أن من حقك أن لا يغتابك أحد، من حقك أن لا يسيء الظن بك أحد؟ هل هذا موجود في القانون؟ ليس موجود في القانون، لكنه موجود في القانون الإسلام. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. هذا حق إلك، الإسلام يقول هذا من حقوقك، مو المسألة مسألة شيء راجح لحق. من حقوق الإنسان أن لا يساء الظن به، من حقوق الإنسان أن لا يغتابه أحد. لماذا؟ لأن القانون الإسلامي يركز على الكرامة البشرية، ومقتضى الكرامة البشرية أن لا يغتابك أحد ولا يساء الظن بك. زين، تجي إلى حق آخر، الميت. ميت صار جسد، انتهى الروح، طلقت إلى عالم آخر، أصبح ميت. هل حقوق الميت في القانون، أتكلم، هل حقوق الميت كحقوق الحي؟ لا، لكن في الإسلام نعم، حقوق الميت كحقوق الحي. ورد عن النبي محمد إن حرمة المؤمن ميتا كحرمته. مو من حق الورثة، والله يجي واحد من الورثة يقول ما عندنا أموال وخلنا نحرق جسد الميت، يصير؟ ما يصير، لا، مو من حق الورثة. للميت حق أن يغسل، أن يكفن، أن يجلل، أن يكرم. أعظم من هذا، أضرب لك مثال شرعي. لو جاء إنسان اعتدى على جسد الميت، ميت هو، اعتدى على جسده، قطع إصبع قطع يد فقع عين وهو ميت، ديته لمن تعود؟ وهذا تصرف في جسد الميت، جاء قطع إصبع، الإصبع له شنو؟ له دية، دية الإصبع لمن؟ للميت، تصرف على شؤون الميت، تصرف لصالح الميت. لما؟ لأن حرمة المؤمن حيا لأن حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا، هذه حقوقه هو. إذا صار دقة القانون الإسلامي في مجال الحقوق أكثر سعة ومساحة مما طرحته لائحة حقوق الإنسان، لأن القانون الإسلامي يركز على ما ينسجم مع كرامة الإنسان، فبمقدار ما تتسع له كرامة الإنسان تتسع الحقوق. من حقه أن لا يغتاب، من حقه أن لا يساء الظن به، من حق جسده أن يجهز، من حقه أن لا يعتدى على جسده، وهكذا. أنت اقرأ رسالة الحقوق للإمام زين العابدين، شوف ايش قاعد يتكلم. هذا سعة الحقوق اللي يذكرها، حق الجار، حق الأرض، حق الزمن. أنت شايف لائحة الحقوق، حق الزمن، حق الأرض، حق الجار، استيعاب حقوق عديدة بما ينسجم مع كرامة الإنسان. ولأجل أن الإنسان له كرامة حيا وميتا، هذا الجسد يحافظ عليه، هذا الجسد يعتنى به، هذا الجسد يغسل، يكفن، يصلى عليه، يعطى أهمية إلى أن يوارى في الثرى. وهذا قانون إسلامي شاع عليه المسلمون جيلا بعد جيل، لكن بني أمية اخترمت هذا القانون، ضربت بهذا القانون عرض الحائط، مو بلحاظ إنسان عادي، لا، بلحاظ آل بيت رسول الله، يعني ضربت القانون في من هم مصدر القانون، آل بيت رسول الله. ولذلك يقال أول رأس رفع في الإسلام على رأس رمح رأس الحسين. الله أكبر، يرفع رأسه وهو ابن بنت رسول الله. أول رأس رفع في الإسلام على رأس الرمح رأس الحسين بن علي، وأول جسد رضت عظامه ودكت ضلوعه ومزق لحمه جسد الحسين. 1900 ضرب وطعنه في جسم الحسين. سئل الإمام الصادق وين هذه الضربات، هو الجسم ما يتحمل 1900 ضربة وين؟ قال لأن الضرب على الضربة، والطعن على الطعنة، والسهم على السهم، حتى أصبح جسمه كالقنفذ، كالقنفذ. خرجنا النساء، وصلنا إلى جسده الشريف، حمن حول الجسد الشريف. يقول الحاج هاشم الكعبي: فواحدتان تحنو عليه تضمه، وأخرى تفديه، وأخرى تقبله، وأخرى بفيض النحر تصبغ شعرها، وأخرى عليه بالرداء تظلل، وأخرى على خوف تلوذ بجنبه، وأخرى لما قد نالها ليس تعقل. أقبلت العقيلة زينب، رأت الجسد مرملا بالدماء، قالت: يا ابن سعد، أما فيكم مسلم يجهز هذا الجسد العريان؟ قال: بلى يا ابنة علي، أبعد الأطفال عن جسده. صارت كلما رفعت يتيمة سقطت أخرى، كلما رفعت طفلة سقطت أخرى، إلى أن أبعدت الأطفال عن جسده، بينما هي تنتظر أن يشيع جسد الحسين، أن يجهز جسد الحسين. وإذا بعشرة من خيول الأعوجية تنعلت بالحديد وداست على صدر الحسين. وحسين تطايرت عظامه، تطايرت ضلوعه، ما بقي فيه عضو سالم. ماذا صنعت العقيلة زينة؟ توجهت إلى المدينة، نادت: جد يا رسول الله، صلى عليك ملك السماء، هذا حسينك بالعراء، محزوز الرأس من القفا، مسلوب العمامة والرداء. يا جدي يا جدي، مات ما حد وقف دونه، ولا نغار غمض له عيونه يعالج بالشمس من خطف لونه. جمعت اليتامى، جمعت الأطفال، أخذتهم للخيمات، جلست تداريهم في وسط الخيمات، بينما العيال والنساء في المخيم. وإذا بالمنادي ينادي: أحرقوا خيام الظالمين. هجمت الخيل على الخيام بقصب النيران، فتفاررن النساء. أقبلت العقيلة إلى الإمام زين العابدين، قالت: يا ابن أخي، ماذا نصنع وقد أحرقت الخيمات؟ قال عم زينب: قولي لعماتي وأخواتي فروا على وجوهكم. فرت النساء والأطفال والنيران تلعب في ثيابهم. بقيت امرأة ما خرجت، بقيت امرأة ما فرت، وقفت على الباب. يقول حميد بن مسلم: رأيت امرأة واقفة على الباب، قلت: يا أمة الله، كل النساء فرت إلا أنت، أما تخافين على نفسك من النار؟ قالت: يا هذا، أما تدري أن في الخيمة علي المريض يحتاج إلى الرعاية؟ وإذا بهم يهجمون عليه. دخلوا على الإمام، رأوه مريضا، هذا يقول اقتلوه، هذا يقول اتركوه، فإنه عليل مريض. سحبوا النطع من تحته، أكبوه على وجهه، صاروا يضربونه بسياطهم. ولي اجت زينب تزور على العادة، على العادة
ولما لا فراش ولا وسادة نخت والدة ونخت أجدادة ويلي نخت والدة ونخايا نخايا أجداد ويصيح واذ الله أين عشيرتي وسرات قومي أين أهل ودادي يا الله اللهم بحق مريض كربلاء وبحق شهداء كربلاء وبحق العقيلة زينب اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. نقرأ الآية المباركة سويا. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه. بصوت بصوت. أمن أمن يجيب المضطر إذا دعاه. أمن يجيب المضطر إذا دعاه. أمن يجيب المضطر إذا دعاه. عشر مرات يا الله 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 باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اشفي مرضانا خصوصا المرضى المنظورين ومرضى المؤمنين والمؤمنات واقض حوائجنا وحوائجهم فرج عنا وعن المؤمنين في كل مكان وانصر إخواننا المؤمنين يا أرحم الراحمين. الدعاء لولي الأمر كلكم وقوف دعاء لولي الأمر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن حجة ابن الحسن صلواتك عليه في هذه وفي كل وليا وقائدا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.